بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، واتصف بالمغفرة والرحمة والكرم، فقه من شاء من عباده ورزقهم الفهم، وصلى الله وسلم على سيد البشر العرب منهم والعجم، وعلى آله وصحبه ومن اتسى بهم واتسم. وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله عز وجل بجوده وكرمه ولطفه أن يزيدنا فيه وإياكم إيمانا وعلما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين المباركين. إن ربي سميع الدعاء. وإن شاء الله عز وجل سنعلق على متن القواعد الفقهية الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في مجلسين. هذا هو المجلس الأول، وهذه الرسالة وهي القواعد الفقهية هي للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 1376 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المصنف له مؤلفات كثيرة، له مؤلفات في التفسير، فله تيسير الكريم الرحمن في تفسير آيات القرآن، وكذلك له كتب أخرى في التفسير غير الذي ذكرناه، وله كتب في قواعد التفسير، وله كتب في أصول الفقه، منها رسالة لطيفة في أصول الفقه، ومنها هذه الرسالة في القواعد، وله كتب في الفقه. فهو موسوعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يشكل مدرسة فقهية في ظني أنها امتداد لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، وابن رجب، وكذلك ابن قدامة رحمهم الله تبارك وتعالى. فهو متمذهب، بمعنى أنه يتبع مذهب الإمام أحمد، لكنه يرجح الروايات التي يرى أنها موافقة للقواعد والأصول وموافقة للنصوص الشرعية. وهذه المدرسة هي مدرسة معتبرة في مذهب الحنابلة، يرفع رايتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين أيضا امتداد لهذه المدرسة. لكن مع التنبيه أنه لا ننظر إلى نهايات هؤلاء، وإنما ننظر إلى بداياتهم، وهو أنهم تمذهبوا رضي الله عنهم ورحمهم بمذهب إمام معتبر، أحد الأئمة الأربعة، إما الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة. فلا يصلح لطالب العلم أن يسلك هذه المدرسة وهو لم يتمذهب، بل إن النووي رحمه الله كما في آداب المفتي والمستفتي نص على أنه لا تؤخذ الفتية إلا من متمذهب بمذهب، وأن من أفتى بمذهب إمام أو أفتى الناس ولم يكن متمذهبا بمذهب إمام معتبر فقد باء بأمر عظيم، لأنه ليس لديه قواعد وليس لديه أصول وليس لديه أصول المسائل وصور المسائل، فكيف يفتي الناس؟ الشاهد أنه يمثل هذه المدرسة، وهي الترجيح في الروايات باعتبار الأدلة الشرعية، وإن كان المدرسة التي عليها المذهب وعليها المتأخرون هو الترجيح بالكثرة، وصاحب رواء هذه المدرسة هو المرداوي رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى كل، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. طبعا هذه الرسالة هي رسالة قريبة، يعني معاصرة، والشروحات التي عليها معاصرة، منها شرح المؤلف نفسه، وهو شرح جيد، عنا فيه المؤلف بالتمثيل والاستدلال وذكر الفروع الفقهية. وأيضا من الشروح الحسنة شرح الشيخ سعد الشتري، وهو شرح جيد، وأيضا شرح الشيخ المشيقح، وشروحات هذه الرسالة كثيرة. ونحن إن شاء الله سنحاول أن نمر على هذه الرسالة سريعا، لأنه كما ذكرت لكم أن سنقرأها في مجلسين، ولا يسع الحديث عن تفاصيل هذه القواعد وما فيها. طبعا علم القواعد الفقهية مر بثلاثة أطوار. الطور الأول هو مرحلة الظهور، أو لنقل مرحلة النشأة، وهذه جاءت مع النصوص الشرعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة فقهية. وكذلك قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة فقهية. وكذلك عمر رضي الله عنه قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني يحصل بيان الحق وظهوره عند وجود الاشتراط، وعند الاشتراط يقطع الحق ويحصل الحق، بمعنى أن إذا تبايعنا في أمر أو عقدنا عقدا معينا فإن نشترط شروط عندها، يعني يحصل الحق عند هذه الشروط، وهذه قاعدة فقهية. وكذلك مثلا ما روي عن شريح القاضي أنه قال: لا يقضى على غائب، هذه أيضا قاعدة فقهية، وإن تجوزنا في العبارة وهي ضابط فقهي. وهكذا هذه مرحلة النشأة والظهور. المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين، وهذه المرحلة بدأت في القرن الرابع تقريبا، عندما رد أبو طاهر الدباسي رحمه الله أصول الإمام أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، أو مذهب الإمام أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، وتبعه بعد ذلك الكرخي. وأول مصنف وصلنا عن القواعد الفقهية هو مصنف الكرخي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الاستقرار والتفريع والتدقيق والتحقيق. وهذه المرحلة كانت في القرن السابع، ابتدأها العز بن عبد السلام، ثم تلاه القرافي، ثم جاء الزركشي والعلائي، وهكذا إلى مصنفنا هذا. وطبعا المصنف يعني أخذ هذه القواعد، أو أغلب هذه القواعد، من قواعد ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، وهي مطبوعة في 4 مجلدات. جل القواعد التي ذكرها هي مأخوذة إما باللفظ أو بالمعنى من قواعد ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ في هذه القواعد ذكر قواعد وذكر ضوابط، على عادتهم رحمهم الله تبارك وتعالى، فإنهم من جهة الاستعمال لا يفرقون بين القاعدة والضابط، يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا، لكن من جهة التنظير يفرقون بين القاعدة والضابط، فيقولون: القاعدة هي القاعدة الكلية التي تندرج على جميع المسائل، أما الضابط فهو الذي يكون في باب معين. نضرب مثال ليتضح المقال، مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية. لماذا؟ لأنها تدخل في باب الطهارة، وفي باب الصلاة، وفي الحج، وفي الصيام، وهكذا تدخل في أبواب كثيرة. بخلاف الضابط فإنه يكون في باب معين، مثل: ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من الحي يأخذ حكم ميتته نجاسة وطهارة. فمثلا لو قطع من البعير وهو حي، قطعت رجله وهو حي، فإن هذه الرجل نجسة. لماذا؟ لأن ميتة البعير نجسة. لو قطع من السمكة جزء وهي حية فهو طاهر. لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن ابن عمر قال: أحل لنا ميتتان، وذكر منها السمك. إذن هذا تلاحظون أنه في باب معين، في باب معين، لنقل في باب الآنية كما يذكره الفقهاء، فقهاء الحنابلة، أو في باب الأطعمة لنقل، وهكذا. الشاهد أنه مختص بباب معين. هذا الفرق الأول من جهة التنظير. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية غالبا ما يكون متفق عليها بين المذاهب الأربعة، مثل القاعدة التي مرت معنا قبل قليل: اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، هذه كلها قواعد اتفق عليها الفقهاء رضي الله عنهم ورحمهم. أما الضابط فإنه يكون مختلفا فيه، ومثاله مثلا ما ذكره الحجاوي رحمه الله، ذكره أيضا جماعة من فقهاء الحنابلة، أنه يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. يعني أن ربا الفضل يكون في المكيلات والموزونات، هذا ضابط فقهي في باب الربا، وهذا فيه خلاف، لأن الشافعية يرجعون الأصناف الأربعة إلى الطعم، والمالكية يرجعونها إلى القوت والكيل والادخار، وشيخ الإسلام يقول ب